خطوات. وهنا تعجب، يعني على حد تعبير بعض المفسرين قالوا كأن الشيطان ربط كل البشرية بسلاسل إلا النادر اللي أفلت منه وصار على الصراط، والكل مربوط بسلسلة، يسير الشيطان خطوة نمشي وراء الخطوة اللي بعدها نسير التي اللي بعدها وهكذا. فتخيل هذا المشهد، أن الشيطان بجنوده سلسل مليارات البشر يجرجرهم إلى حيث شاء، إلى أي هاوية، إلى أي سبيل، والكل ينصاع. وإن أبى الانصياع لقائدهم فوراءه جنود تدفع، كما قال تعالى: ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا، تدفعهم دفع، وجنود كثر ولهم كل أدوات الحرب والسلاح. ولذا بين الرب أن عداوتهم للإنسان قائمة على قدم سواء لا تتوقف. قال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون أصحاب السعير. بل بين تعالى أن له آلات ووسائل وجنود ومعدات عسكرية تلعب بها من خلالها بالإنسان تلاعب شديد جدا. قال تعالى: واستفزز من استطعت منهم بصوتك، غني وخليهم يغني معاك، عنده أساتذة الطرب وأساتذة الموسيقى وأساتذة أساتذة في الطرب وفي الموسيقى وفي الفن وفي اللعب. المهم أن يشغلك عن الصلاة بأي شكل بأي لون، في أي لحظة ضعف منك ستجد نفسك انجرت وراءه وخطوت خطواته. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم، مش بالإغراء فقط، لا لا، بالقهر، بخيلك ورجلك. إيه معنى خيلك ورجلك؟ الخيل جمع الخيل، خيول، الآلة الحربية، عنده معدات، دبابات، غواصات، طيارات، شغال. ورجلك رجالك المشاه والعاملين على هذه الآلات وعلى هذه المعدات. وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، قال: وشاركهم، خذ منهم غنائم وأسرى وقتلى وجرحى، وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. فلم يستثنى إلا من اعتصم بحبل الله وحيه، ما عداه الشياطين بتدفعه دفع. فتخيل أن الصراط المستقيم الشيطان جالس على كل أطرقه، مع مدخل كل صراط حوله يحاول صرف الناس إلى هذا السبيل، سبل متفرع حول الصراط. ولذلك نص الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رسم للصحابة خط مستقيم ثم تلا الآية، قال: وهذا صراط ربك وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. ثم رسم منه خطوط متعرجة خارجة من هذا الصراط، خارجة منه، قال: وهذه سبل الشيطان. ثم تلا بقية الآية، قال: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فتخيل إن مع مدخل كل سبيل الشيطان يجلس لك ليحرص صرفك إلى السبيل يمنة أو يسر. جهاده وصبره وجلده هو رجاله الليل والنهار لا يتوقف عن إضلال العباد عن الصلاة المستقيم. ولذا جاء في الحديث، قال والحديث صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قعد لابن آدم بكل أطرقه. ولما يقول بكل أطرقه يعني ما في طريق يمكن أن يتفرع من الصراط إلا والشيطان جالس على قارعته يحاول صرفك إليه. لابد أن نتخيل إخواني هذا الكم الشديد الشديد جدا من العداوات ومن المكر ومن الدهاء ومن عدوان الشيطان علينا، ليضلنا ويضل نساءنا وأبناءنا وأحفادنا وأهلينا وإخواننا. مش لوحدك، ده أنت تحارب وكل من لك من أهلك يحارب، وممكن يأتيك عن طريق ولدك وعن طريق زوجتك همزات الشياطين ممكن تأتيك عن أقرب الناس إليك، يؤزه أزة. ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين؟ قال تؤزهم أزة، تدفعهم دفعة وبقوة، الأز من الشدة ومن القوة، فيدفع الناس للبعد عن الصراط دفعا بكل السبل وفي كل الطرق. لابد أن نتخيل هذا المشهد يا إخواني حتى نعرف لماذا رب لابد استثنى عباده. قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، بل الشيطان نفسه لما استثنى استثناهم لأنه يعلم أنه لا طاقة له عليهم ما داموا في معية ربهم. فقال تعالى على لسان الشيطان نفسه، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك المخلصين. وفي الموضع الآخر قال رب بما أغويتني، قال فبعز الآية الثالثة آية الشعراء، أيها رب لابد رد عليه بهذا، لكن هو رب ما غويتني لا أقعدن لهم صراط، لا فبعزتك لأغوينهم أجمعين، ذكرناها. طيب خلص ربنا ذكر. الشاهد يا إخواني الشيطان نفسه استثنى، قال إلا عبادك منهم مخلصين، فرد الله عليه بقوله هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين. فالشيطان رغم تحديه بإضلال الإنسان وبضعف الإنسان أمامه استثنى عباد الله، وهذا لا طاقة له عليه، ليس الأمر لقوة فيهم إنما على اعتصامهم بحبل ربهم. فالرب ذكر لنا كل هذه الشهوات وكل هذه الشبهات في كل الأطرق التي وضعها الشيطان، والرد عليها موجود في القرآن. وذلك لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم في أول البعثة بنو إسرائيل يعلم وصف هذا الصراط وبهذا التفصيل، فقالوا عبارة عجيبة، قالوا أخبرنا الرب في كتبه المنزل علينا أن بين المسيح والنبي الخاتم دجالون كثر، دجالون كثر يدعون النبوة والرسالة، وقد وصف الرب لنا النبي الخاتم بأن الله سيتم عليه النعمة ويكمل له الشرع. الدجال ربنا حيذهبه في الطريق، لن يصل للنهاية أبدا، لكن النبي علامته أن تتم له النعمة وتكمل له الشرع. هذه العبارة أهل الكتاب بلغوها لأهل مكة والنبي في مكة، والقرآن أقرها أنها مكتوبة في الكتب المنزلة، بل وسطرها وجعلها قرآنا يتلى في القرآن المكي في قوله تعالى ولو تقول علينا، أي محمد صلى الله عليه وسلم، بعض الأقاويل، لو كان كذاب بالفعل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، الوتين الوريد اللي يوصل الدم إلى قلبه، فما منكم من أحد عنه حاجزين، لن يحول بينكم، لن يحول بينه وبين تعذيبنا له إن كان كاذب أحد منكم ولا من غيركم. إذن رب سطر أن كل كذاب لن يتم الله له النعمة ولن يكمل له الشرع. فلما كملت الشرع على النبي محمد صلى الله عليه وسلم نزلت هذه الآية اليوم يأس الذين كفروا من دينكم. يأسوا من إيه؟ كان عندهم أمل لآخر نفس ألا يكون نبينا هو النبي الخاتم، وأن يكون نبي الخاتم بني إسرائيل، وكان هذا الأمل باق عندهم لهذه اللحظة، لحظة نزول هذه الآية اليوم يأس الذين كفروا من دينكم. يأسوا أن يكون نبي الخاتم غير محمد، يأسوا ألا تتم على النبي النعمة، يأسوا ألا تكمل له الشرعة، يأسوا أن يكون هناك شبهة يمكن أن تضلها أو تضلمها عن الحق ليس في القرآن جواب عليه. يأسوا أن يكون هناك شهوة قد يتلاعب بها هؤلاء مع الجن بالإنسان أو مع الشياطين بالإنسان المؤمن، فأبى الله عز وجل إلا أن يعالج كل الشبهات والشهوات في القرآن. فهم يأسوا من أن يجدوا باب واحد ينفذ من خلاله، يأسوا من أن يجدوا مجال في الحياة يحتاج لتشريع ليس لله فيه تشريع. كل هذه دواء اليأس عندهم. اليوم يأس الذين كفروا من دينكم، وهذا يدلنا على أن القرآن حوى كل ذلك وجمع كل ذلك. اليوم يأس الذين كفروا من دينكم، ثم أعطى إشارة عجيبة، قال فلا تخشوهم واخشوا. الله أكبر، ما عاد لهم طريق، حاولوا يحرفوا القرآن، يزيفوا القرآن، يلقوا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم كلام غير القرآن، لكن كل هذا دحض وكل هذا الباطل ذهب والحق ظهر. يروح فين؟ رب العباد وصف حالهم لما أيسوا من القرآن ويأسوا من أن يحرفوه أو يزيفوه أو يضيعوه أو ينالوا منه في قريب قليل أو كثير، حولوا معركتهم من حرب على القرآن لحرب على حملة القرآن. وفي هذا إشارة عجيبة جدا، وكأن الله يرسم لنا خطة حربهم معنا كيف تتحول وتتبدل. ليه؟ لأن القرآن رب العباد مش في عصر بس، لا، ده وعد إن مؤامراتهم حول القرآن لن تقف حتى وإن يأسوا. يأسوا من كل هذه الأمور، ومع ذلك لم ييأسوا من أن يحرفوا في القرآن. بعد عصر النبوة طبعوا مليارات النسخ من القرآن ووزعوها في بلاد المسلمين مع تحريف حرف أو لفظ. لكن عجيب، رب العباد كلف الأمة بحفظ القرآن وبالصلاة به في صلوات الخمسة، وحافظ يلقن حافظ، فأصبح السند متصل إلى النبوة بل إلى رب العالمين. هيروحوا فين؟ كلما طبعوا ملايين النسخ عثر المسلمون عليها فجمعوها وحرقوها. شيء يجن، لما تقرأ تاريخ حربهم على القرآن تذهل. مليارات النسخ طبعت وفي أقاصي بلاد المسلمين وزعت، كان لا يتعمد يوزعوها على الحواضر الإسلامية الكبيرة زي الدول العربية، يوزعوها في الأطراف في أندونيسيا مش عارف في ماليزيا في البلاد المتطرفة في أقاصي الأرض. مليارات النسخ في أندونيسيا سيقت وحدها، مليارات. كان كل أسبوع على الأقل قطار محمل بكتب إسلامية تحمل أسماء إسلامية وكلها محرفة في الإسلام. ولك صحيح البخاري وفيه نصوص أحاديث عكس الأحاديث، زود حرف نقص حرف ضيع المعنى عكس المعنى، أثبت منفي نفى مثبت وغيرها كثير. كان النتيجة كلما نزلت هذه الكميات الكبيرة من كتب جماعة المسلمون حرقوها. وسبحان ربي، القرآن يتنبأ بهذا كله في وقت نزوله، وفيه يقول تعالى إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها مش هنسبها لهم برضو، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم محشرون. فتكفل الرب بالدفع عن القرآن إلى قيام الساعة، وتكفل بحفظ القرآن إلى قيام الساعة. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فكيف ينال منه؟ فكان النتيجة وما استقر عليه رأيهم أن يحول الحرب من حرب على القرآن إلى حرب على حملته. لذا جاء البان من أول لحظة، اليوم يأس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوا. فجعل خشيته والتزامنا لمنهجه سبيل نصرتنا عليهم وسبيل دحضهم في كل حرب أعلنها علينا، فلا تخشوهم واخشوا. ثم أعطى الثمرة التي أرقتهم وألمتهم وتمنوا لو لم تكون، فقال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. هنا لحظ ملحظ عجيب، قال في الدين أكملت، وقال في النعمة أتممت، وشتان بين الكمال والتمام في اللغة. فالشيء الكامل ما كان كاملا من أصله، والشيء الكامل لن يطرأ عليه النقص بحال. أما الشيء التام فالذي تم بعد نقصان، وقد يطرأ عليه النقصان. لذا قال في الدين أكملت ولم يكن أتممت. فهذا القرآن بكماله كما هو مكتوب بين أيدينا الآن في المصاحف، هو الذي كان مكتوبا في اللوح المحفوظ، وما زال. وإذا الرب أقسم عليه بهذا، فقال تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. وقال تعالى في موضع آخر: وإنه أي القرآن في أم الكتاب، أصل الكتاب، في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. وانظر العبارة: لعلي حكيم. الرب أعطاه صفتين من صفاته تعالى، وإنه لعلي حكيم جاءت مرتين، مرة في حق الله جاءت في سورة الزخرف الشورى في آخرها: ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه عليم حكيم. وجاءت هنا في الزخرف في وصف القرآن: حاميم والكتاب المبين، إلى أن قال: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. فوصف القرآن بالعلو والحكمة، بكمال العلو وكمال الحكمة، هذا وصفه: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. وفي الثالثة قال: بل هو قرآن مجيد. والتمجيد بمعنى الثناء، يعني أعظم كتاب يثنى عليه، خلى من الباطل كله، خلى من الشر كله، خلى من السوء كله، خلى من الاحتمال كله، خلى من الريب كله، شيء يحير العقل: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ذلك الكتاب لا ريب فيه. يحضرني موقف طريف، يعني أحد ساسة الفكر في بلاد الغرب، يعني كان في منتهى العداوة الإسلام والمسلمين، فأمسك القرآن ليستخرج الأخطاء. هو نفسه يقول: فلما قرأت الآية الأولى زادني ذلك حنقا لكنه هدني. لما قرأت أول آية: ذلك الكتاب لا ريب فيه، قلت: الله، يعني أي مؤلف لأي كتاب في الدنيا يقدم لفكرته بمقدمات طويلة حتى يشوق القارئ للوصول للفكرة، لكن مؤلف كتاب من أول لحظة يتحدى كل قارئ ليثير فيه حفيظة قبول التحدي واستخراج الأخطاء. ذلك الكتاب لا ريب فيه، من أول عبارة في القرآن: لا ريب فيه. طب خلاص هنطلع لك الريب. قال: فجمعت قوتي فلم أجد أمامي إلا كتابا لا ريب فيه، فأيقنت أنه ليس بكتاب بشر، ولا يمكن لبشر أن يكتب كتاب بهذه القوة ولا يتحدى بهذا التحدي أبدا، يستحيل. لا ريب، أي أنواع الريب، أي أنواع الشبهات، أي أنواع الشهات عولجت. لا أقول حتى الظاهرة، بل الخفية على الإنسان من نفسه، في نفسه خفي علينا ما في صدورنا. وفي صدر الإنسان أخطر قوة حقيقية، وجهلنا بها كارثة. الإنسان يا إخواني المحرك الرئيس له روحه، وروحه خفية. في واحد فينا يلتمسها يحسها، يراها، يسمعها، يستطيع الاحتكاك بها من قريب أو بعيد، يستطيع التأثير فيها. روحك في صدرك خفيت وسرها في قلبك، وقلبك العاقل عنك خفي، وهو المتحكم حتى في جوارحك الظاهرة التي ظاهر الأمر أنك المتحكم فيها، لا لست المتحكم فيه. عينك هو الذي يتحكم فيها، سمعك هو الذي يتحكم فيه، قلبك، قلبك. ولذا وصف الله من ادعوا التحكم في جوارحهم أن جوارحهم من تحكماتهم براء. قال تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. عينه ترى، لكن من الذي يميز ما ترى العين؟ القلب. فإذا كانت العين ترى والقلب لا يميز، يرى الإنسان لا يرى ولا يدرك المرئي أبدا. يعني سامحوا لي، وده واقع. لما جاءت هند بنت عتبة رضي الله عنها وارضاها أصبحت صحابية عن ذلك، لكن في بداية العصر النبوة كانت مع زوجها يحملان لواء الحرب على رسول الله، هند بنت عتبة وأخوها وأبوها أو زوجها أبو سفيان. السيدة، لا استغفر الله، لازم شد، لا أم جميل زوجة أبي لهب، ودي يعني كانت تعد أكبر وأشهر إعلامية تحارب الإسلام، وزوجها كذلك، لكن فيه إعلامي بيبقى فيه حكمة في نظر أهله، يستطيع أن يلبس الحق بالباطل دون أن يشعر الناس. اللي كان بهذه الهيئة، هذه الكيفية، كان أبو جهل، وعشان كده لقبوه أبو الحكم. فكان حكيم الإعلاميين في عصره، شاعر، خطيب، اللغة العربية طيع في لسانه، ذكاء شديد جدا، حد جدا في تلبيس الحق بالباطل، عنده قوة وعزم عالي جدا. يا اخوانا، عزمك عزم عمر بن الخطاب، هو خاله، خاله شقيقه. يعني سيدنا عمر أخذ كثير من خصال أبو جهل، لكن استخدمها لله، والمجرم استخدمها في عداء الدين. فأبو جهل لقب حكيم أبو الحكم لأنه كان حكيم العلمي. أبو لهب كان إعلامي غشيم، غشيم جد، ولذلك لم يذكر أحد من مشرك مكة باسمه في القرآن أو بكنيته إلا أبو لهب. أبو جهل نفسه ذكر بوصفه ولا يذكر باسمه ولا بكنيته. اللي ذكر ولعن بكنيته أبو لهب، وربنا من حكمته أن لم يذكر اسمه، لأنه اسمه شرك. كان اسمه إيه؟ عبد العز، اسمه عبد العز، وكنية أبو لهب. القرآن استخدم أبو لهب ونزل له سورة مخصوص: تبت يدا أبي لهب وتب. وذكر فيها بالوصف امرأته، قال: وامرأته حمالة الحطب في جهة عبد المسد، أم جميل. فالرب سماها حمالة الحطب. حمالة الحطب هذه لما نزلت هذه السورة اعتبرت النبي سبها وسب أبو لهب عمه. أنت متخيل؟ عمه شقيقه. كلما دعا النبي أحد قام أبو لهب وقال: لا تصدقوه، هو ابن أخي وأنا أعلم به منكم، هذا كذاب أشر. فكان حرب على النبي صلى الله عليه وسلم لها ودد فيه، وصريحة وواضحة، ليس فيها مواربة زي أبو جهل، لا صريحة. أبو جهل كان بأرطس الناس، لكن أبو لهب كان غشيم جدا. فالشاهد يا إخواني، امرأته لما نزلت هذه السورة جاءت بحجر ضخم لتقتل به النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي جالس مع أبو بكر الصديق، ودخلت عليهم بالحجر، والنبي رآها وهي لم تراه. قالت: يا أبو بكر، أين صاحبك؟ قال: ذهب. ورسول جالس بجواره، عيناها ترى، لكن أين القلب المدرك؟ ولذا قال تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فجعل العمل الحقيقي عمى القلوب لعمى الأبصار، وجعل الوعي الحقيقي وعي القلوب لوعي الأذان. لما قال تعالى: وتعيها أذن واعية، الصنوان لا يعي، الصنوان يمرن الكلام فقط، لكن موضع الوعي قلبه. فإذا كان العبد يجهل قلبه ويجهل روحه، ومع القلب المتحكم في كل جوارح الإنسان الظاهر والباطن كما جاء في الحديث الصحيح: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، إذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذا القلب المتحكم في كل جوارح الإنسان، رب العباد بيّن أن له في الصدر جنود أخرى وجوارح أخرى غير الظاهرة التي نراها. إحنا بنرى كم جارحة؟ 5: السمع، البصر، الشم، اللسان، الحس. جارحة 5 ظاهرة ملموسة، مثلها 5 باطنة. النفس، فين النفس؟ حد يقدر صورها؟ طب يسمعها؟ يلمسها؟ موجودة في الصدر، والرب أقسم به في أطول قسم في القرآن: والشمس وضعها والقمر إذا تلاها والنار إذا جلاها، إلى أن قال: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. جعل جواب 14 قسم: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، فأقسم بها وأقسم عليها. ما معلومات عن النفس؟ 0. طب النفس في الصدر، والنفس بتضخ شبهات على القلب، ها؟ فألهمها فجورها وتقواها، شبهات بالفجور وبالمعاصي وشبهات بالتقوى والطاعة، هذه واردة هذه واردة. وإن غلب عليها جانب الأمر بالسوء، لقوله تعالى: وإن النفس لأمارة بالسوء، ولم يقل آمرة، قال أمارة، وأمارة صيغة مبالغة يعني شديدة وكثيرة الأمر بالسوء. وإن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم رب، الاستثناء اللي بأمر بالخير. إذا ندرك النفس في صدرك، ما علمك بها؟ طيب، مع النفس شيء اسمه البال، جارحة أخرى. تسمع عن البال؟ ها؟ بنستخدمه كلنا. يا ابن الله يصلح بالك، ويا ابن خلي بالك، وضع هذا الأمر في بالك، وبالي بالك، ها؟ بالي بالك ونهزر به ما شاء الله. طب إيه هو البال؟ ها؟ خواطر، سلامات. البال جارحة في الصدر زي النفس، وفيها سر سعادة الإنسان وشقاوته، والقرآن نصص عليها. قال تعالى: والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة، عرف لهم. بل الناس كلها التمست السعادة في الماديات المتعلقة بالأجساد: المال، النساء، الجاه، السلطان، حب الظهور. الناس كلها بتدور على السعادة في هذا الباب، ورب اللي بين السعادة كلها في الصدر. فاحنا توجهنا لطريق خاطئ من البداية. السعادة كلها في صدرك، وسرها في بالك، وأنت لا تعرف بالك ولا أين أقع بالك، بالك في الصدر. ولذا صرح القرآن فقال تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. كل عمل عملوه ليحققوا السعادة لأنفسهم أشقاهم الله به. وفي المقابل قال: والذين آمنوا وعملوا الصالحات، وآمن النصارى واليهود ادعوا أنهم من أهل، لما نزل هذا الجزء الأول من الآية فوضع الرب شرط ثالث، قال: والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم، كامل الحق المنزل من عند ربي. النتيجة إيه؟ قال: كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم، ادهم السعادة الحقيقية ليست لغيره. ولذلك الحسن البصري رحمه الله تعالى لما سئل ما السعادة، حصرها في الثلاثة: قال: طمأنينة القلب وراحة النفس وصلاح البال. طب كيف نبلغها ونحن نجهل موضعها ونجهل حقيقتها وكنها وماهيتها؟ إذا ندرك كل ده في الصدر. طب إيه معلومات نحن عنه؟ كل هذا القرآن عالجه، سنأتي عليه. ها؟ في الصدر شيء اسمه الفطر. رب العباد يقول فطرة الله التي فطر الناس عليه. طبعا كلكم حافظين حديث الفطرة، محفوظ يعني، كلنا بنسمعه طول عمرنا من طفولتنا على المنابر. كل مولود يولد على الفطرة، وأباه يهودانها ونصانه الجزء. هذا إخواني جزء من الفطرة وليس كل الفطرة. الفطرة جارحة فيك، رب العباد سخرها لك لتقوم على حماية جسمك وروحك معا الاثنين، مش الجسم بس. طيب لما الجسم يحصل له نقص في الغذاء بتشعر بإيه؟ مين اللي بيشعرك بالجوع؟ هذه الفطرة، دي المتحكمة أو مكلفة بالحفاظ على الجسم كله. إيه النقص اللي عندك بالضبط؟ ده مش بالجوع بس، لا ده بتحدد نوع الطعام كمان. حصل نقص في مادة معينة في جسمك، تطلب الفطرة المادة أو الطعام أو الفاكهة التي فيها المادة الناقصة، لا تطلب غيرها. في لحظة معينة تقول لا لا أنا عايز دلوقتي عايز أي حاجة مسكرة. ليه مسكرة؟ نقص سكر. لا عايز حاجة حرش، لا نقص في ملح. واضح؟ في لحظة معينة عايز كبد، عايز كبد، هاتولي كبد. ليه الكبدة؟ لنقص في الحديد، والحديد موجود. من الذي وجهها؟ من الذي عرفها مادة النقص في الجسم وأين توجد؟ أين توجد؟ يمكن هذا الكلام الإنسان لا يشعر به كثيرا، لأن طوال اليوم نحن بنعلف شغالين بناكل، ها؟ ثلاث مرات وبين الثلاث مرات مرات. نسأل الله العفو والعافية. لكن أي إنسان بيجيله نقص طارئ هيشعر بهذا يقينا. المرأة في حال حملها الأول في شهورها الأولى في بداية الحمل مخلوق بيتكون داخلها، مطلوب أن يوفر له كل احتياجات جسمه. فطرة المرأة تنزعها من جسد الأم بالقهر وتسوقها إليه. محتاج كالسيوم، تلاقي الفطرة الأم تدفع الدم لينزع الكالسيوم من عظام الأم نزعا ويسوقه للوليد سوقا. ترتيب ربنا عجيب. محتاج لبوتاسيوم، البوتاسيوم فين؟ منتشر مع قطرات الدم في الجسم كله. فطرة المرأة تجمع كل قطرات الدم اللي بتحمل البوتاسيوم وتوجهها للطفل حتى يستوفي حاجته. وقس على هذا، فكل حاجات الطفل فطرة الأم تدفع له المادة الناقصة عنده من جسد الأم دفعا بالقوة والقهر، والأم هي اللي يحصل عندها النقص فتشعر بالحاجة لهذا النقص. ولذلك تسمى الفقهاء كلهم سموها فترة التوحم، الثلاثة شهور الأولى. يعني التوحم تلاقي المرأة عمال تطلب كل أنواع الطعام اللي عندها نقص فيه. أنا عايزة دلوقتي كبدة، لا لا طب عايزة سرعنخ، طب عايزة سكر، طب عايزة عسل، طب كده. فما في مادة أو طعام تطلبه إلا ويعلم الزوج أو الأب يقينا أن هذه المادة نقص في جسدي، والفطرة دفعتها إليه دفعا. ولذلك ممكن المرأة في أيام الحمل الأولى يظهر عليها أعراض جميع الأمراض بالاستثناء. هذه العبارة سمعتها من أحد علماء الطب المتخصصين في هذا الباب، قال لي يا فضل الشيخ ممكن المرأة يظهر عليها أعراض جميع الأمراض وليس فيها مرض واحد وسبب الأعراض كلها الحمل، فالطفل بيأخذ كل حاجاته يحصل عندها نقص. في البوتاسيوم تشعر بأعراض معينة، نقص في الحديد تشعر بأعراض أخرى، نقص في الكالسيوم تشعر بأعراض أخرى، فتظهر عليها أعراض جميع الأمراض وليس فيها منها مرض واحد. لكن انظر حكمة الحكيم، هذه الفطرة، الفطرة نفسها داعية لغذاء الروح رحماته، وغذاؤها التوحيد. ولذا قال كل مولود يولد على الفطرة، هذا الجانب الخطير الذي قد لا تفطن إليه فطر كثير من العباد. حاجة الجسم كما يحتاج للطعام والشراب اللي بيغذي الجسم، الفطرة نفسها تعرف حاجة الروح، وحاجتها كاملة في العبودية لربها لا في غيرها، لا في غيرها، بل في إقامة دينه. ولذا جاء تعبير القرآن على هذا، قال فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليه. فدعا الفطرة داعية لإقامة الدين كاملا كاملا، لأن فيه كل زاد الروح الذي تحتاج إليه. إذا ندرك الفطرة جارحة فينا، ما علمنا بالفطرة؟ صفر اليدين. جارحة أخرى تسمى الهوى، والناس فهم الهوى ها اللي بنتنفسه بس، الهوى هواية سلامات، لا، في هوى داخلنا. فطرة سماها ربنا الهوى، فقال تعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، عن الخضوع للهوى. الهوى جارحة في صدرك، تؤثر في نفسك، والنفس بتؤثر على قلبك، منظومة عجيبة عجيبة داخلنا. بعض الناس قد يغلب هواه نفسه ويتحكم في قلبه، وإذا تحكم في القلب تحكم في كل الجوارح الظاهرة والباطنة، لأنه ده الدينامو، تحكم في الدينامو وتحكم في كل الجوارح، تحكم في كل الجوارح. ولذا بين تعالى أن من البشر من وصل لمرحلة صارت فطرته الداعية لعبادة الله تجد راحتها في الخضوع للهوى، فصار إله روحها الهوى، وإله جسدها الهوى، والمتحكم في كل جوارحها الهوى. قال تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه، التقديس كله عنده انحصر في هذا الباب، التأليه والتقديس انحصر في الهوى. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، قد يكون أستاذ جامعة وعنده دكتوراه ولا يحكمه إلا هواه، اللي احنا في العصر الحديث أو العام يقول لك المزاج، مزاجي يا أخي، مزاجي هو ده الهوى، هذه جارحة فينا. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه. يا الله، لما تحكم الهوى في السمع والقلب أخطر حستين فينا. وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة بسبب الهوى، فمن يهديه من بعد الله؟ وفي الآية الأخرى قال أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلة؟ أنت اللي هتغيره؟ أنت اللي تكره على الطاعة؟ أبدا. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ أصحاب الهوى دول لا يسمعوا ولا يعقلون، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيل. فهم في ميزان الله من تحكمت في أهواه ما وصلوا لمرحلة البهيمية، ما وصلوا لمرحلة البهيمية، البهائم فاقتهم في العمل وفي العطاء، دول ما أدركوا البهائم، اللي فقد عقله وفقد سمعه وفقد إمكانياته ماذا بقي له؟ وصار الذي يحكمه الهوى فقط، هتلاقيه تايه ابن تايه في كل شؤونه دنيا ودين. لما تسمع شعراء وشعراء كبار وشعرهم يدرس لأبنائنا في المدارس، يطلع واحد منهم زي إيه أبو ماضي ولا غيره ولك أتيت ولا أدري من أين أتيت ولكني أتيت وأبصرت قدامي طريقا فمشيت، يا سلام. طب وانت فين؟ لوح ابن لوح، لوح ابن لوح، لا فهم ولا عقل ولا علم ولا وعي ولا حتى فطرة سوية استقامت عنده. إذا ندرك لنا جوارح ظاهرة ولنا جوارح باطنة، كالنفس كالبال كالفطرة كالعاطفة كالهوى، هذه يعني إشارة لجزء كبير جدا في حياتنا، له تحكم كبير جدا في تصرفاتنا. ومع ذلك ما في شبهة ولا شهوة في أي جارحة في صدرك إلا والقرآن عالجها. يا الله، شيء يحير العقل. هم يأسوا من خليل؟ يا إخوان، اللي حيدرس القرآن يقينا حييأس من أن يجد طريقا للحق غير القرآن. قطع، قطع بلا شك. وقول الحق من ربكم، الحق لا أتي إلا منه، وفي القرآن حصل الحق الذي جاء منه. فكل الكتب التي نزلت من عنده جاءت بحقائق، لكن الناس زيفوها وحرفوها ولم يحافظوا عليه. وما تكفل الرب بصيانة الكتاب إلا القرآن، ولذا حصر فيه الحق كله، فقال وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. جمع فيه كل الحق وجعل كل ما فيه حق. شيء يحير، شيء يحير. بل حتى أسباب بلوغ الحق حواها، الأسباب نفسها مش النتائج بس، الأسباب. قال قل إن الهدى هدى الله، وقل إن الهدى هدى الله، إن هدى الله الهدى وإن الهدى هو هدى الله. فحصر وقصر، فكل أسباب الهداية فيه وكل ما فيه سبب الهداية. إذا ندرك نحن أمام كتاب كمل، اليوم أكملت لكم دينكم، كمل في كل شيء. ولذا كل حاجات الإنسان وشبهاته وشهواته التي في داخله وفي ظاهره، في جوارحه الظاهرة وجوارحه الباطن، القرآن وفها بيانا. قال تعالى يا أيها الناس، يخاطب كل البشرية من آدم القيام الساعة بالاستثناء، مع كل الظروف مع كل الأحوال وفي كل البلدان وفي كل الأزمان، يا أيها الناس جمعت كل هؤلاء، قد جاءتكم، أي في هذا القرآن، موعظة من ربكم، بس ألا وشفاء لما في الصدور. لم يقل في القلوب، قال في الصدور. يبقى شفاء لأمراض القلب والروح والنفس والبال والعاطفة والفطرة والهوى، وشفاء لما، يقول الإمام بغداد والشاطبي، أجمع علماء الأصول على أن ما هنا من ألفاظ العموم، تشمل كل ما في الصدر، بل أشد. قال وشفاء لما في الصدور ولا صدوركم. طب لماذا؟ مع أن الخطاب في سياق الآية من بدايته للناس، يا أيها الناس، يبقى المخاطب من؟ الناس. قد جاءتكم بكاف الخطاب وميم الجمع لكل الناس، موعظة من ربكم أيضا كاف الخطاب وميم الجمع لكل الناس. فكم متصور قول قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في صدوركم. طب الرب عدل عنها؟ لا، تخصص مين أبويا؟ ده تعميم. الوشفاء لما في الصدور، فاللام هنا بيسموها لام الجنس في اللغة العربية، يستحيل تبقى لام عهد. فلما يقول في الصدور يعني تشمل كل جنس الصدور. أي مخلوق رب العباد خلقه وجعل له صدر وأخفى فيه جوارح، شفاؤه في القرآن. فلم يأت لنا وحدنا، بل جاء للعالمين. إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين. إن هو إلا ذكر العالمين وما تشاءون إلا أن يشاء رب الله رب العالمين. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر العالمين. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. من العالمين؟ تشمل كل العوالم، عالم الإنس وعالم الجن وعالم الملائكة وعالم الطير، كل العالم. ما من عالم لأهله صدور إلا وفي القرآن شفاؤه منة من العزيز الغفور. وصل المعنى؟ يبقى لنا بس ولا للعالمين؟ إن لم يكن هذا هو الصراط المستقيم فأين الصراط المستقيم؟ يستحيل يكون في غير، يستحيل. وصلت؟ كتب الله المنزلة كلها تضعك على الصراط، لكن القرآن جمع لك كل ما في الكتب المنزلة وزاد عليها، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق، بكل الحق، مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه وزائدا عليه. إذا ندرك هذا المعنى الدقيق يا إخواني، نحن أمام هنقول إيه؟ شيء وحيد من نوعه، فريد من جنسه. ربنا وصفه كلمة واحدة بس، اليوم أكملت لكم دينكم، نزلت لكم الدين الكامل اللي وضع للبشرية قبل خلق البشرية، وسيستمر كامل إلى انتهاء البشرية، بل إلى أبد الأبد. تقوم الساعة والقرآن لا زال بكر على حاله الأول. كل التفسيرات اللي قيلت فيه دي قطر سطر من قمطر، وقطرة في بحر لا ساحل له من معاني. ندرك هذا المعنى يا إخواني، نحن أمام كلام الله ليس كلام أحد، ولا كلامه ككلام أي أحد. قال صلى الله عليه وسلم: فضل كلام الله تعالى على كلام أحدكم كفضل الله تعالى على أدناكم. فأين فضل الله تعالى من فضل أدنانا، أقلنا فضل؟ البون شاسع جدا جدا جدا، ما في مجال أن يقال القرآن بغيره أصلا أصلا. لابد أن ندرك هذه الحقيقة يا إخواني. اليوم أكملت لكم دينكم، قال: وأتممت عليكم نعمتي. فما تمت النعمة على البشرية إلا بنزول القرآن في التاريخ الإنساني كله. كل الديانات السابقة كانت تمهيد له، وكل نبي جاء لإصلاح قومه فقط. وما وجد كتاب قبل القرآن تجتمع عليه البشرية قاطبة أو يصلح لإصلاح البشرية كافة إلا هذا القرآن. ومنها هنا تمت النعمة، قال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله نبيا إلا لقومه خاصة، وبعثت للناس كافة كافة بلا استثناء. وصل المعنى؟ فتمت النعمة بهذه الشرعة الكاملة، فإن تخلى الناس عنها أو أهملوها أو غفلوا عنها نقصت النعمة لا محالة، نقصت النعمة لا محالة. هل نحن الآن في تمام النعمة؟ في نقصان يقينا ونقصان بعيد شديد. يوم أن نقيم هذا الحق سنعرف قدر هذا الدين. يا إخواني، البشرية خسرت خسران مبين بحربها على الدين، بل ووقف نشر هذا الحق في ربوع البلاد وإنقاذ العباد. نسأل الله العفو والعافية. إذن هذا هو
تمام النعمة، متعلق بكمال الدين.
أيوة، بكمال الدين، بإقامته. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، قال: ورضيت لكم الإسلام دينا. لكي تنالوا هذا الكمال وتستفيدوا بهذا التمام، لابد من الإسلام والانقياد والطاعة لأمر الواحد الديان. ورضيت لكم الإسلام دينا. إذا ندرك. ولذلك أحد اليهود لما سمع هذه الآية وكان ينتظرها، لكن كان يتمنى ألا تكون مع النبي محمد، لما نزلت جاء لعمر ما صبر، قال: يا ابن الخطاب، آية في كتاب ربكم، لو نزلت علي معاشر يهود لجعلنا يوم نزولها عيد، عيد نحتفل به سنوي. قال: أي آية؟ فتلى عليه هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمة ورضيتكم مسلم دين. فتبسم عمر وقال: الحمد لله، والله إني لا أعلم أين نزلت ومتى نزلت. نزلت على رسول الله يوم عرفة، والمسلمون وقوفا بعرفة، والحمد لله الذي جعل يوم نزولها عيدا. يوم نزولها مش عيد ده عيد سنوي وعيد أسبوعي، لأن كان يوم عرفة ويوم جمعة، فصار يوم الجمعة عيد أسبوعي ويوم عرفة عيد سنوي، فهي عيد من كل النواحي. إذا ندرك هذا المعنى إخواني، وهذا من تقدير الله وتدبيره أنها تنزل يوم عرفة وعرفة يوم جمعة حتى يصبح يوم نزولها عيدا للأمة على مدى الأيام كلها، بل إلى قيام الساعة وإلى أبد الأبد. فإذا ندرك هذا المعنى، كل ده داخل في معنى الصراط المستقيم. وطبعا لما جاءت معرفة المستقيم كانت صفة للصراط، فهو الصراط وهو المستقيم، يعني لا استقامة في شيء كاستقامة هذا الطريق، هو أقوم طريق بلا نزاع، وأسلم طريق بلا نزاع، وأقصر طريق للحق بلا نزاع. ولذلك رب العباد يا إخواني يسر فيه ما لم يسر في غيره بتيسير عجيب. يكفيك أن الله وعد أن كل من خطى إليه خطوة في هذا الطريق أعانه الله على قطع 10، الخطوة ب10 على طول. وفي نص الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من، وإذا تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا، وإذا تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة. العلماء تكلموا قالوا هذه إشارة إلى أن العبد إذا خطى إلى الله واقترب منه خطوة أخذ الله بناصيته على 10 خطوات، فعمال ينتر بديت بسيطة ونهيت بلا حد بسرعة عجيبة بقوة عجيبة. ولذلك الصحابة يا إخواني لما جعلوا القرب طريقهم كلما اقتربوا خطوة أعانهم الله على 10، أخلصوا لله في عمل استخلصهم الله في 9، فتحول كل مخلص منهم لمخلص. وهم دول المعصومين من الشيطان، قال إلا عبادك منهم، ما قالش المخلصين، قال المخلصين، مش اللي في بداية الخطوات لا اللي في نهايتها، اللي خطوا وأعينوا، اللي خطوا ورب العباد قبل خطاهم وقربهم وزادهم قربا منه، فتحولوا من مخلصين لمخلصين. كيف تنال منهم الشياطين وهم يسابق الريح قربا من رب العالمين؟ هذا المعنى الدقيق قد يغيب على الكثير منا. صلاة ربنا المستقيم رب العباد أعانوا. لذلك الصحابة تعجب، أعمارهم محدودة وعطاؤهم عند ربهم بلا حدود، أجر بلا حدود. أعمار الصحابة قد إيه في الإسلام؟ ده من 2 سنتين و3 و5 بعد ما أسلم، منهم ما أسلم هو شيخ كبير، لكن في الأعمار المحدودة قدموا عطايا وأعينوا على عطايا بلا حدود رغم قصر الأعمار وقلة الأوقات، لكن مع صدقهم في قربهم من ربهم وإعانة الله لهم برعوا وبذوا كما قال ابن القيم، وأتوا بالطريف الذي لا تدرك آثاره ولا يلحق غبار. شيء يحير يعني، أنا شخصيا احترت لما بدأت أدرس سير حياة الصحابة، شيء يحير العقل بصحيح. يعني في عبارة الإمام القرطبي رحمه الله تعالى لما يقول لقد دارت الأرض 3 دورات، دورة حول نفسها، وثانية حول الشمس، وثالثة حول صحابة سيد الخلق، فلم يعلو ظهر الأرض لا قبلهم ولا بعدهم جيلا يساويهم أو حتى يدانيهم يقترب منه. جيل فريد، أخلصوا الله دينهم فاستخلصهم رب العالمين جميعا، فكان لهم السبق في كل ميدان وفي كل باب. واحد زي سعد بن معاذ تعجب، أسلم عمره كان 31 عام، واستشهد وعمره كان تزهل 37 عام، يعني كل عمره في الإسلام كام؟ 6 سنوات. كم قدم فيها لربه؟ انظر الثمرة وصلت فين. سعد بن معاذ آخر عهده بالدنيا قبله اليهود محكما بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني قريظة، لما حصل النبي 15 يوما، وكان بني قريظة موالي سعد في الجاهلية. فقالوا يا رسول الله نقبل حكما بيننا وبينكم، قال من تقبلون؟ قالوا سعد بن معاذ. فجيء به وقد أصيب. سيدنا سعد كان حاضر في غزوة الخندق، وكان ممن حفر الخندق، وكان مختبئ خلف الخندق ليدفع عن المسلمين وعن أراضي المسلمات. فلما بلغه أن بنو قريظة خانوا وغدروا وهم وليه، هذا الأمر أهمه جدا، فخرج من مخبئه مسرعا متعجلا، فرماه المشركون بسهم من خلف الخندق فأصابوه، فنزف جرحه، فتضرع لربه قال اللهم لا تمتني حتى تشفي صدري من بني قريظة. وكم مستجاب الدعوة، توقف النزيف كم يوم حتى انتهت الأحزاب وبدأت بني قريظة وتم الحصار 15 يوما، وفي آخر يوم نزل على حكم سعد. فجيء به مع آلام جراحه ما زالت باقية لا يثبت على راحلته، راكب على البغلة ومسندين اثنين أو على الحمار مسندين اثنين. فاجتمع عليه الأوس أهله، قال يا سعد أنا لك أن تشفع في مواليك كما شفع عبد الله بن مسلول في موليهم بني قنقاع. فغضب سعد من قومه وقال بل آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم. يا الله. فلما جاء به الموضع التحكيم نظر اليهود وقال أترضون حكمي؟ قالوا رضينا، ما عرفناك إلا سيدا لنا. فاستحيا أن يقول المسلمين وأنتم، وفيهم رسول الله، فأومأ برأسه وانظر لبني قريظة يقول وأنتم، إشارة للمسلمين. قال النبي ونحن رضينا بحكمك يا سعد. رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه ينزل على حكم سعد، ثقة في إيمانه وفي صدقه تجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل على حكم سعد. يا الله. وحكم، فلما حكم وأصدر حكمه كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يا سعد لقد حكمت فيهم بحكم الله تعالى من فوق 7 سماوات فيهم. وهذا مما وافق فيه سعد الوحي قبل نزوله، وافق حكم الله قبل أن يتعلمه، موافقات عجيبة جدا. الشاهد ما إن نطق بحكمه وبدأ تنفيذ الحكم إلا وسعد يدخل خيمته وعاد الجرح يسعب من جديد. السيدة عائشة تقول كنا جلوسا في خيمة بجوار خيمة سعد فوجدنا الدم يسيل حتى وصل إلينا الخيمة النساء، فقالت دم من هذا؟ قالوا دم سعد بن معاذ. عاد جرحه يسعب فمات بأثره شهيدا، بل عد من أعظم شهداء غزوة الأحزاب رضي الله عنه ورضاه. الشاهد يا إخواني، لما مات كان النبي يسير في جنازته على أطراف أصابع قدميه، فتعجب الصحابة قال يا رسول الله لما ذلك؟ قال لقد نزل اليوم 70,000 ملك، 70,000 ملك لم تطأ أقدامهم الأرض قبل يومهم هذا، نزلوا يشيعون جنازة سعد، وفد من عند العزيز العليم ليحضر جنازة، عمرهم ما نزلوا الأرض ولا طأت أقدامهم الأرض، جاءوا من عند الله خصيصا لتشيع جنازة سعد. كم قدم لله حتى يستحق هذه المنزلة؟ في 6 سنوات، 6 سنوات كل عمر في الإسلام، 70,000 ملك. ده دول ايه؟ الوفد الذي جاء من عند الله خصيصا. فما بالك والجنازة يحضرها ملايين الملائكة اللي بينزلوا ويطلعوا من سماء الأرض من كثرة مزاحمة الملائكة. رسول الله نفسه هو يراهم يسير على أطراف أصابع قدمي حتى لا يزاحمهم. إيه ده؟ ولما فرغ النبي من دفنه بكى وقال لو نجا من قبضة القبر أحدا لنجا منها سعد بن معاذ، وكأنه متفرد من بين البشرية. لو كان هناك ناج واحد من قبضة القبر لكان أحق الخلق بها سعد بن معاذ. يا الله، معاني تشيب. بل ذكر النبي ما أشد، قال لقد اهتز اليوم عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. وعرش الرحمن أثقل ما خلق الرب في الوجود، حتى صرنا نسبح بزنته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضى نفسه وزنة عرشه. عرشه ده قد إيه إخوانا؟ بينه حديث أبو داود قال صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح، مثل السماوات السبع، السبع سماوات، والأراضين السبع، في الكرسي، والكرسي ما ضعه الجبار تحت قدميه، والكرسي غير العرش. واسمع التمثيل الدقيق ده، مثل السماوات السبع والأراضين السبع في الكرسي كحلقة في الفلاة. حلقة وضعتها في الصحراء، خاتم حطيته في الصحراء الجزيرة العربية الممتد من الخليج العربي هنا إلى المحيط شرقا، إلى البحر الأحمر غربا، ومن الشام والعراق شمالا إلى المحيط الهندي جنوبا. كم يساوي الخاتم في الصحراء؟ السماوات السبع الضخمة الرهيبة التي لا نرى النهاية حجمها في الكرسي كحجم الخاتم في الصحراء. قال والكرسي في العرش كحلقة في الفلاة. العرش الرهيب ده يهتز لموت سعد. أي مكانة هذه؟ أي منزلة نالها سعد وكل عمره في الإسلام 6 سنوات؟ شيء يحير العقل. نعم إخواني، لنعلم هذه الحقيقة، هذا هو الصراط المستقيم. الجاد فيه سيجد ثماره، يخلص في خطوة يعينه الله ويستخلصه في 10، وهكذا حتى يرتقى الرب به إلى أرقى منازل هذا الطريق وأسمى مكانة فيه. طريق يسره الله لمن سلكه، أعان الله فيه خلقه، دفع عنهم كل شبهات الطريق، حال بينهم وبين كل مزالق الشياطين وهمزات الشياطين من أول الطريق لآخره، حدد لهم جميع معالمه من مبتداها إلى منتهاها، من لحظة حياتهم إلى أبد الأبد، ما ترك شيئا إلا وتولى أمر عباده فيه، تولى أمرهم في دنياهم فأسعدهم وأحياهم حياة طيبة، تولى أمرهم عند مماتهم فأسعدهم، وجعل لحظات نزولهم إلى قبورهم أسعد أيامهم وأسعد لاليهم، تكفل بأمرهم يوم البعث فالناس يصرخون وهم في مأمن، الناس من الحر يولولون وهم في ظل عرشه، الناس في فزع وهم لا يفزعون، هذا يوم تتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون، إلى آخر الآيات التي وصف الله فيها. وإن عذب أهل العذاب فهم في أتم النعيم، بل حتى يوم القيامة رغم طوله ما أهونه عليهم، فما رغم أن طول يوم القيامة 50,000 سنة، 50,000 سنة، وأهل الجنان لا يجدون منه إلا يوما عصره يقيلونه في الجنة. يا الله، نص يوم وقيلولته في الجنة. إيه ده؟ أي صراط مستقيم أقصر اليوم اللي طوله 50,000 سنة عندهم نصف يوم؟ أي استقامة أعظم من هذه الاستقامة؟ لذا قلنا اهدنا الصراط المستقيم، هذه أوصافه التي جمعنا في هذه الليلة هذه الجوانب فيها لنتم بها معنى الآية، ولسه نتحدث في التي بعدها إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم إن كان في العمر بقية وقدر الله لنا لقاء. أكتفي بهذا القدر حول هذا الجزء من الآية، وأسأل الله عز وجل أن يهديني وإياكم الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم ادفع عنا الشبهات والشهوات، اللهم داوي قلوبنا بدوائك واشف صدورنا بشفائك، اللهم داوي قلوبنا بدوائك واشف صدورنا بشفائك. اللهم ألهمنا والمسلمين رشدنا وقنا من شرور أنفسنا، استخدمنا ولا تستبدلنا. اللهم استعملنا في طاعتك واستخدمنا في طاعتك، واجعل شهواتنا كلها في رضاك. اللهم اجعل هوانا تبعا لما جاء به حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم قنا عذابك متبث عبادك، اللهم أظلنا بظلك يوم لا ظل إلا ظلك، اللهم اجعل مقيلنا يوم لقائك في الجنة، اللهم اجعل مقيلنا يوم لقائك في الجنة، اللهم أسكننا الجنة، اللهم أجرنا من النار، اللهم حرم شحومنا ولحومنا وبشرتنا على نارك، اللهم حرمنا وأباءنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنات على نارك، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم أصلح ذات بين بيننا كريم، اللهم مكننا من إقامة الدين، ومكننا من نشر الدين، ومكننا من نصرة الدين، ومكننا من نصرة كل من نصر الدين، اللهم مكننا من رفع الظلم عن المظلومين، اللهم أظهر بنا الحق واجعلنا من أهله، اللهم مكن لنا والمسلمين في أرضك بدينك، ومكن لدينك في الأرض بنا، إذن لشرعك أن يسود، وأذن لحدودك أن تقام، فرج الكرب عن عبادك المكروبين، اكشف الغمة عن هذه الأمة، ارفع البلاء عنه وعن سائر المسلمين. اللهم ارحم ضعفنا وفرج كربنا وخذ إلى الخير بنواصينا، واجعل الإسلام منتهى رضانا. اللهم أذهب عنا ليل الظلم بأهله، وأظهر فينا صبح الحق بعدله، اجعل جمعنا مرحومة، واجعل تفرقنا معصومة، لا تدع فينا ولا بيننا شقيا ولا محرومة. والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا حسن سماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.